الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، هنالك ملاحظة أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نلفت إليها. بعض الإخوة يتخذون من الذكر أو من آيات من كتاب الله عز وجل أو من الأذان مؤشر لاستدعاء الهاتف، وهؤلاء الإخوة يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله ويبتعدون عن ما لا ينبغي من الأصوات المعازف ونحو ذلك. الواقع العكس تماما، لا يجوز أن أتخذ مؤشر لاستدعاء الهاتف لي الأذان. أولا، لأنني استخدمت الأذان لغير ما قد شرع له، فرغته من مضمونه وجعلته خادما لما أنا بصدده، جعلته يترجم استدعاء فلان من الناس لي عبر الهاتف. وحسبكم هذا استخفافا واستهانة بذكر الله عز وجل الذي هو الأذان. الشيء الثاني، أن هذا الإنسان إذا سمع هذا الذكر، إن كان متمثل بأذان، إن كان متمثل بأي شيء من أنواع الذكر أو قرآن، رأسا يسكت طبعا، لأنه إنما جعله مؤشر لاستدعاء فلان له، يسكت هذا ذكرا ليسمع كلام الشخص الذي استدعاه. وهذا الأمر الثاني من الأهمية بمكان، مفروض الإنسان ذوقه ينبئ بهذا الأمر، هذا غير جائز. يعني إن قلت لكم هذا محرم فأنا لا أبالغ. علماء الشريعة الإسلامية حرموا في باب البيوع ومسائل ترويج البضاعة، حرموا أن يتخذ البائع من ألفاظ الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة لترويج بضاعتهم، مثل صلي على النبي مثلا كذا. طيب، هو يقول هذا الكلام ولا يخطر في باله معنى صلي على النبي، لكن يخطر في باله أن يستجلب الزبائن إليه، هذا منصوص عليه، ده غير جائز. أو زيد من الناس أراد أن يدخل دارا، أراد أن يستأذن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الاستئذان، نقول السلام عليكم، نرفع صوتنا ثم نرجع فنقول مرة أخرى السلام عليكم، فإما أن يقال لنا تفضلوا أو يقال لنا ارجعوا. لكن فلان من الناس يدخل ويقول يا الله، كذلك هذا غير جائز. هو عندما يقول يا الله يا الله تسأله يعني ما الذي يخطر في بالك؟ أبدا لا يخطر في باله الذكر، إنما يخطر في باله أنه يريد أن يدخل ولا يدري هل يعني يؤذن له أم لا يؤذن له. يعني هذه الكلمات في هذه المناسبة تفرغ من معاني الذكر فيها وتصبح خادما والعياذ بالله عند هذا الإنسان للغرض الذي هو بصدده. صاحب الهاتف بيعمل الآية القرآنية أو البسملة أو الأذان أو نحو ذلك خادم ليقول له أنه فلان على الهاتف عم يستدعيك. إيه خلص بسكت الذكر وبيسمع بقى هذاك وهكذا. فهذا شيء كثر وهذا أمر ينبغي أنا لفت النظر إليه في المجالس الخاصة، لكن يبدو أنه ينبغي أن يعني نلفت النظر إليه في المجالس العامة. نعم، وهؤلاء الإخوة يظنون أنهم بهذه الطريقة يعني أنهم يتقربون إلى الله بالذكر. لا يا أخي، أنت تسيء. ربما قال طيب ما هي الوسيلة التي أستخدم؟ اتخذ وسيلة التي تشاء، لأن تفرغ أصوات موسيقية من معنى الموسيقى فيها وتصبح أداة للإعلام أنه فلان عم يستخبرك أولى بكثير من أن تفرغ ألفاظ الذكر من معنى الذكر فيها لتجعلها خادمة للاستدعاء. يعني عندما تسمع صوت الهاتف صحيح يعني جملة موسيقية يعني، لكن ما بيخطر باله انه هي جملة موسيقية ابدا حتى نقول يا حرام وحلال. ما يعني هي مو من الموسيقى اللي بنحكي فيها حرام ولا مو حرام، هذا عبارة عن صوت بطريقة ما ينبئك ان هنالك من يريد ان يكلمك عبر الهاتف. هذا طيب يا ترى بنفرغ الذكر من مضمونه وبنملأه بمعنى الاستدعاء، استدعاء فلان من الناس على الهاتف أفضل، ولا نفرغ جملة موسيقية؟ لا، نفرغ الجملة الموسيقية من معناها. نعم. وأيضا قبل أن أبدأ بدرسنا أحب أن أجيب عن سؤال طرحه علي في الدرس الماضي يعني يوم الخميس بعد درس أحد الإخوة. أنا أحب في الغالب أن تكون الأسئلة يعني للجميع والأجوبة للجميع حتى يستفيد الجميع. نعم، وأرجو أن يكون الأخ السائل يعني موجودا. أنا طبعا هو غير متعلق بدرسنا هذا وغير متعلق بدرس الخميس أيضا، لذلك سيان أن أجيب عنه هنا أو في يوم الخميس. أنا في التلفزيون بحلقة مرت من دروس الأربعاء رددت على من يتصورون أن شارع جل جلاله جعل دائما نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر، وهذا وهم كبير كبير يسري على كثير من الناس. يعني دائما يتصورون أنه ذكر وأنثى حيثما وجدا ينبغي أن تكون القسمة بينهما على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا تترتب على ذلك استشكالات وإلى آخر ما تعلم. الأمر ليس كذلك، في حالة معينة فقط إذا عصب الذكر أخته، يعني إذا عصب الذكر الأنثى عندئذ يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مات رجل وترك ابن وبنت، هنا الابن بيعصب البنت. يعني شو يعني بيعصب البنت؟ يعني الابن بيأخذ ما بقي من المال وبيجعل أخته كمان مثله تأخذ ما بقي من المال، لكن على أساس أنه يأخذ ضعف ما تأخذ. في غير هذه الحالة لا، في كثير من الأحيان تكون الأنثى والذكر متساويان، وفي بعض الأحيان تكون الأنثى نعم أوفر حظا من الأنثى. مثلا الباري عز وجل يقول نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس للأب والسدس للأم، سواء ذكر وأنثى، ما طبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا ذكرت أربعة أمثلة أظن في هذا. يستشكل الأخ المثال الرابع. نعم فهمت منه. قلت له يا أخ أنا هذه الأمثلة ذكرتها وأخذتها من كتابي المرأة، هي نفسها، فارجع إليها، ربما أنا بالسرعة أنت ما استوعبت، لكن تراها شوف. نعم، ما هي؟ رجل توفي عن زوجين وبنتين وأخ، توفي عن زوجين، خلف زوجين وبنتين وأخ للميت. الزوجة بما أنه في للميت أولاد تأخذ الثمن، ثمن المال، والبنتان تأخذان ثلثي المال، وهيك تنتين أنه، والأخ أخو الميت بيأخذ الباقي لأنه عصبي. طيب، فلو فرضنا أن هذا المال الذي تركه الميت قسمناه إلى 24 سهم، الزوجة شو بتأخذ؟ ثلاثة في 8 ب 24. طيب، البنتين تأخذوا قديش؟ ثلثين، يعني 16، 8 ثلث و 8 ثلث صاروا 16. كل بنت قديش أخذت؟ 8. الأخ الباقي قديش؟ 5. إذا البنت أخذت أكثر من الأخ أخو الميت، وأمسي كثيرة أيضا. فهذا هو الذي ذكرت، أظن ما في إشكال في الموضوع. نعم، وأرجو أن يكون الأخ موجودا يسمع الجواب عن هذا الإشكال، وأرجو أن يعني نجتث من رؤوسنا أو من رؤوس بعض الإخوة هذا الوهم الذي يتصورونه من أنه دائما الشارع جعل المرأة دون الرجل في الميراث. دائما أصبحت المسألة عبارة عن نكتة في المجالس، يعني عندما يوضع مثلا طعام أو يؤتى بشيء بيبقى فيه رجال، يلا للذكر مثل حظ الأنثيين يا جماعة، بيتقاسموا. هذه نكتة سيئة، هذا نوع من الاستهانة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، والباري عز وجل عندما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة التعصيب في حكمة معينة من ذلك، رجعوا إلى كتب الميراث تعرفونها. نعم، لذلك نرجو أن الباري سبحانه وتعالى يعني يمتعنا بالوعي إلى جانب العلم. العلم ناقص وعي ما بيكفي، وعي ناقص علم كذلك لا يكفي. المسلمون لا سيما في هذا العصر بحاجة إلى كل من العلم والوعي. نعم، لا سيما في قضية التليفونات هذه. نعم. طيب أيها الإخوة، بقي مبحثان اثنان في موضوع الشبهات التي نتعقبها مختلقة لتلصق بكتاب الله عز وجل. أظن أننا سننتهي منهما في هذا الدرس. الشبهة الأولى تشكيكهم بوصول القرآن إلينا صافيا عن الشوائب، يعني يريدون أن يقولوا كما أنكم تقولون أن الإنجيل والتوراة مع الزمن تسرب إليهم التغيير والتبديل وتبديل القرآن نفس الشيء هكذا. والواقع أننا أجبنا عن هذه الشبهة متى؟ في دروسنا اليوم الخميس في دروس علوم القرآن، نحن تحدثنا عن كيفية وصول القرآن إلينا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكتب وكيف كان كتاب الوحي بأمر من رسول الله يكتبون. ثم تحدثنا عن العمل الذي قام به سيدنا أبو بكر واضح. بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن جمع هذا الذي كتب بين دفتين، مهني نفس جمع بين، ما بين جمع، لأنه في شيء على العظام كتب، في شيء على الجلود، في شيء نعم، وإنما عاد سيدنا زيد بن ثابت كتابته تماما كالكتابة التي نعم قام بها كتاب الوحي، وضم ذلك بين غلافين وبقي في دار الخلافة، أي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة في عهد من؟ سيدنا عثمان. عندما كثرت الحروب وكثرت الفتوحات قتل عدد كبير من حفاظ القرآن، فأمر سيدنا عثمان، شكل لجنة من 4 أشخاص وأمرهم أن يكتبوا القرآن تماما بالطريقة التي كتب فيها زيد بن ثابت، الطريقة التي أخذها هو من كتاب الوحي، 7 نسخ وزعها على الأمصار، وأمر الناس كلهم أن يأخذوا من هذه المصاحف 7 وأن لا يشردوا عنها. وذكرنا ذلك وكيف أن القرآن وصل إلينا عبر نفقين، نفق الكتاب المأخوذ من كتاب الوحي ونفق التلقي. وقلنا أن زيد بن ثابت ما كان بس بيعتمد على الكتاب اللي كانت موجودة بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق كتاب الوحي، لا، بل كان يستدعي من الصحابة من يقرأها ليقارن بين قراءتها مسموعة وبين هذه الآية مكتوبة. نعم قلنا ذلك. وهكذا وصل القرآن إلينا عبر هذين النفقين، الكتاب تدوين والتلقي الشفهي إلى يومنا هذا. ولن تجد نعم وثيقة وصلت بدقة عجيبة كما وصل كتاب الله عز وجل إلينا. لا يستطيع أحد أن يبعث أي مرية في هذا الموضوع. وبالمناسبة أقول لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن اعتمادا على ثقافته الذاتية بدون تلقي. يعني تخرج من الثانوي وصار بالجامعة ومنوب ما تلقى القرآن، ما سمعه من يدي من فم من تلقاه هو بذاته، قال لي أنا عم بقرا جرائد وعم بقرا الكتب كلها، القرآن كله مشكل وما في عمل، ليش ما أتلقى؟ وصار يرى بجوز؟ لا يجوز. يجب أن يتلقى هذا القرآن ممن تلقاه. في كلمات كثيرة لا نقرأها كما هي مكتوبة، نعم، والإملاء الذي كان موجودا في عصري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف جزئيا عن الإملاء في هذا الوقت. وكم سمعنا أناس المسيح يقولوا الصلوات وهي صلاة براها صلوات لأنه شاف في واو. نعم. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يتقرب إلى الله بتلاوة القرآن أن يبدأ فيتلقى هذا الذي يريد أن يتلوه، وهذا من الأهمية بمكان. إذن الذي أريد أن أقوله أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد تفصيلا كيفية وصول القرآن إلينا عبر هذين النفقين المتواترين، ولا يستطيع أي إنسان مهما بلغ حقده ومهما تكاثرت عداوته وبغضاؤه ضد كتاب الله لا يستطيع أن يدخل ولا بالمليون نعم شائبة وهم في أن القرآن يترى وصل إلينا كما تلقاه رسول الله من ربه أم لا أبدا. طيب، وهذا مصداق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. البحث الثاني كم وكم سمعت من هؤلاء الذين يعني يحترفون الغزو الفكري في الليالي فيما بينهم يفكرون ويقدرون ويفكرون ويقدرون، كيف يبثون الشكوك والريب في أذهان المسلمين؟ نعم، من هذه الشكوك والريب التي يختلقونها إنكار إعجاز القرآن، لا سيما الإعجاز البلاغي. يقول أحدهم: طيب القرآن كتاب عربي، من كثر التكرار الناس له، من كثر التكرار الناس له صار يعني صار عندهم استئناس به من نوع معين. نعم، أي واحد منا إذا كان أوتي حظا من البلاغ البياني يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. هذا الكلام يعني عبارة عن شيء لا دليل عليه. سمعنا هذا من بعض محطات، سمعنا هذا من في بعض المجالس إلى آخره. نعم، هل صحيح هذا الكلام؟ وهل صحيح أن الإنسان منا إنما يعني يطرب للقرآن ويستأنس به من كثرة ما مرت تلاوته على الآذان، مرت تلاوته على الآذان فصقلت الآذان تلاوة القرآن فأصبحت تستأنس به؟ أترى هذا صحيح؟ تعالوا نشوف، لو كان هذا صحيحا لكان العرب الأوائل الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كان الواحد منهم يسمع آيات من كتاب الله من فم رسول الله لأول مرة فيسكرون طربا لنسقه ولأسلوبه ولطريقته الفريدة والموسيقى الداخلية الموجودة فيه. طيب هن ما مثل حكايتنا تموا يسمعوا لحتى يعني صقلت آذانهم هذه التلاوة؟ لا، لأول مرة كان الواحد من مشركين يختبئ خلف جدار من جدر الكعبة بس لسبب واحد، من أجل أن يسمع القرآن من فم رسول الله. كان رسول الله بالليل يحلو له أن يأتي أمام بيت الله فيتلو ما طاب له من القرآن، فيطرب هؤلاء لهذه التلاوة العجيبة ويحارون: أهو سحر أما هو كهاني أهو الشعر أم ماذا؟ طيب كان لازم ما يتأثروا فيه لحتى شي سنتين ثلاثة أربعة يتموا يسمعوا يصيرون هيك، ما هيك؟ ثم نقول لهم ما قاله الله سبحانه وتعالى. نعم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى أحالنا إلى دليل التجربة والمشاهدة، إلى أقوى دليل علمي شو هو؟ التجربة والمشاهدة. تفضلوا جربوا، إذا استطعتم أن تأتوا بكلام ذي نسق فريد لا هو يشبه النثر ولا يشبه الشعر ولا السجع ولا المرسل من الكلام، الله يكرم كلامكم صحيح. طيب من هو هذا الذي فعل ذلك؟ الأول قالوا: قد سمعنا، لو شئنا لقلنا مثل هذا. المشركين نحن إذا بدنا قال لهم قلنا يلا تفضلوا، وأم ألجموا ولم يستطيعوا أن يأتوا ولا بجملة. إذن التجربة والمشاهدة أثبتت عكس ما يقوله هؤلاء. طيب ممكن أن يقول قائل: لا 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 لا، في ناس اقتحموا هذا الأمر والواقع جاءوا بمثل القرآن. مظبوط، مين هنين؟ مسيلمة ابن حبيب اليماني، مسيلمة الكذاب يعني، ومن بعد منه فعلا في مين حاول، لكن تعالوا نشوف كيف حاولوا. هلأ مسيلمة لما حاول أن يفعل، جاء بكلام، يعني أنا إذا أردت أن أقرأه ينتقل المجلس من الجد إلى الهزل، ويستثير هذا الكلام ضحك كل واحد منكم. هو كان عم يحاول الإنسان حتى يثبت أنه يقول كالقرآن، يا ضفدع بنت ضفدع نقي ما تنقي، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، نقي ما تنقي. بالله عليكم هذا كلام؟ نعم نعم. خدع جماعته أنه أنا كمان تاني عم يجيني وحي، وهذا هي الوحي تبعي. نعم. مسيلمة كان إذا تكلم عفو الخاطر على طبيعته جاء بكلام مقبول بليغ. لما أراد أن يقلد القرآن هبط إلى هذا الدون المضحك، واضح كيف؟ هذا شيء. شيء ثاني، هذا اسمه تقليد. لاحظوا، عم يقلد نسق القرآن وآياته. نعم، كما تلاحظوا التقليد ذاته ينزل هذا الكلام إلى أحط الدركات. لا، لما بدك تأتي بشيء كالقرآن تبدع كلاما كالذي أبدعه القرآن على غير سابق شبه، دون أن تستطيع أن تشبهه بكلام من كلام العرب الذي تسمعه من أفواههم. لا يشبه الشعر، لا يشبه النثر، لا يشبه السجع، لا يشبه المرسل. نعم، واضح كيف؟ القرآن هيك. لما أنت بدك تجي تجيب كلام عم تقلد فيه القرآن، فأنت أصبحت ملك مبدع. لكي تأتي بكلام يمكن أن يقارن بينه وبين القرآن، أول ما ينبغي أن يتصف به كلامك ما هو؟ الإبداع. الإبداع. لا، نحن مرات نجيب مثال، يعني مثال بس، في منشدين مبدعين، مبدعين فعلا في ألحانهم التي يأتون بها كذا إلى آخره. أنت تسمع تصفهم بالإبداع، هذول مبدعين فعلا. إن قلنا منشدين ولا مغنين فرتشكل، بيجي واحد بده يتسلق نفس المرتبة فيفعل، لكن ماذا يصنع؟ يقلد هؤلاء. إن كان إنشاد يقلد منشد الفلاني بيقلده، وإن كان مغني كمان بيقلده. بمجرد ما بتشوف إنه هذا قلده معناته هبط. هذاك ما كان عم يقلد، هذا كان عم يبدع. أنت عم تقلد، يعني أنت ماشي وراء إنسان معين مقيد حالك فيه. هيهات أن يقال عنك مبدع. هذا مثلا أسوقه من أجل التقريب. عندما يأتي من يحاول أن يقلد، نعم، أقسم بالخيل والريح الهابة بالليل أن العمر قصير الذيل. هذا عم يقلد القرآن، عم يجيب فقرات فقرات، يعني فكره أنه مثل، طيب أنت بمجرد ما قلدت القرآن خلاص نشطب إكس على الكلام هذا. طيب، إذن الذين قلدوا القرآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بكلام أضحك العرب من شرق العالم إلى غربه. طيب، وبعدين ما في ناس قلدوا؟ فعلا في ناس، كيف كانوا يقلدوا؟ كما قال أبو العلاء المعري في كتابه رسالة الغفران، بيجي واحد يكون أوتي بلاغة وقدرة بيانية، بينه وبين نفسه بيقول حاله والله لجرب، يعني بركي أنا قدرت يعني يجيب كلام رائع. فبينه وبين نفسه يصوغ كلاما يحاول أن يعني يبدع فيه، وهو مهما حاول بلاقي حاله عم يقلد القرآن. طبيعي. فكان الواحد منهم يأتي بكلام يرجع بيقول لك والله بيضحك الحكي، شو بيساوي بقى؟ كان بعض منهم كانوا يمزقون الكلام وانتهى الأمر، البعض كانوا يلصقونه بأدباء معروفين مشهورين، أنه هذا مثلا ابن المقفع، نعم. ابن المقفع رجل بليغ ورجل مسلم وملتزم. نعم. نسب إلى ابن المقفع أنه قلد القرآن، والحقيقة ابن المقفع بريء من ذلك، لكن جاء من حاول أن يقلد فخاب عمله، فأراد أن يلصقه بأحدهم ربما من أجل التشكيك. هي أقسم بالخيل والريح الهابة بالليل، أن العمر لقصير الذيل، أنجو بنفسك وما إخالك بناج. إيه نعم، هذا من القبيل. نعم، أبو العلاء المعري كشف المسألة في واحد اسمه ابن الراوندي، هذا كان يعني ملحد وكان زنديق. نعم، هذا واحد من اللي كان مسلمين وبعدين كفر، ما حدا قتله مثل بيقولوا انه المرتد يقتل. فكان يحلو له ان يقلد القرآن، بلاقي كلام بايخ فبيروح بيلصقه بمين؟ بشي واحد. فكان ابن الراوندي يحاول يخفق، فعندما يخفق بيقول هذا كلام ابن المقفع، هذا كلام فلان فلان، وقد فضحه أبو العلاء المعري. نعم، وذكر كلاما يعني يجدر بكم أن تقرأوه في رسالته الغفران. طيب، إذن عبر الزمن عبر التاريخ الذي مر وجد من حاول يجرب حظا، هل فيهم من جاء بكلام بديع أولا، يعني نسق بديع جديد؟ القرآن كلام جاء قيمته، يعني أول معنى من معاني إعجازه البلاغي أنه لا يشبه أي نسق آخر من الكلام. قيسوا على الشعر؟ لا. قيسوا على الرجز، نوع من الشعر؟ لا. قيسوا على نثر المسجوع كما قلنا في درس الخميس الماضي؟ كمان لا. طيب مرسل؟ كمان لا. أنت عندما تسمع القرآن تقرأه تجد أن هنالك إيقاعا، وأنت ما الذي يعني يغري الإنسان بأن يجمل صوته بالقراءة؟ ليش وقت تقرأ حديثنا بتجي تنغم فيه؟ لما بتقرأ القرآن تلاقي عندك اندفاع أنك تجمل تتغنى به. ليش؟ لأنه في إيقاع، في إيقاع، هذا الإيقاع يحدوك ويدفعك إلى هذا. طيب أعطيني قانون الإيقاع. الشعر اكتشفنا قانونه. نعم، بحر الطويل اكتشفنا طريقة الإيقاع فيه، الوسيط كذلك، متدارك كذلك. أعطيني لشوف قانون يكشف لنا الإيقاع الموسيقي لجمل القرآن. أبدا لا تستطيع. طيب، هذا أول معنى من معاني إعجاز القرآن البلاغي. فمن ذا الذي يستطيع أن يبدع هو الآخر كلاما ويروح يقلد القرآن هيك في تقاطيعه وحياته؟ لا، يبدع كلاما آخر لا يشبه النثر ولا يشبه الشعر ولا يشبه المستجع ولا يشبه شيء أبدا. ما استطاع أحد أن يفعل هذا بشكل من الأشكال أبدا. وإذا كان هنالك من فعل ففعلهم مصداق كلام الله عز وجل، لأن التجربة التي تمت جسدت هذا العجز، ومن ثم جسدت علو مرتبة كتاب الله عز وجل وتساميها عن قدرات البشر، تسامي كتاب الله سبحانه وتعالى عن قدرات البشر. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فإننا نعود فنقول لهؤلاء دعوكم من الحج النظرية، نستطيع أن نأتي بمثل هذا كلام طبيعي، كلام عادي لكم، هذا كلام نظري، يلا تفضلوا، غيركم فعل ولم ينجح في عصر علوم البلاغة، في العصر الذي لم تكن العجمة قد تسربت إلى اللغة العربية بعد، فهل فعلتم أنتم ذلك؟ هات لشوف يقولون لهذول اللي بين أربع جدران وأمام كاميرا عم يحاكي حاله ويقول الكلام، تفضلوا جيبوا لنا شي صفحة بس هيك في كلام بديع جديد ذو نسق يعني لا يشبه للشعر ولا النثر ولا شيئا، عندئذ نقول لكم أهلا وسهلا بهذا الكلام الذي تقول. لكن بالإضافة إلى هذا نقول الإعجاز البلاغي جزء بسيط من جوانب إعجاز القرآن وهو خاص بالعرب. يعني الإعجاز البلاغي من الذي يدركه؟ العرب. أما الأعجم لا تستطيع أن يعني تناقشهم فيما يتعلق بإعجازه البلاغي لأنهم محجوبون عن اللغة العربية بعجمتهم. لكن في جوانب أخرى من إعجاز كتاب الله عز وجل يشترك في فهمه وإدراكه العرب والعجم معا. لماذا لا يجيبون عن هذه الجوانب الأخرى من الإعجاز؟ لماذا لا يناقشون فيها؟ لماذا يهربون منها؟ نحن نلاحظ دائما أننا عندما نتلو شيء من كتاب الله عز وجل وفي المجلس بعض الأعاجم ما بيعرفوا العربية نهائيا، تنظر فتجد التأثر باديا على وجوههم، وتنظر فتجد التأثر قد هيمن على نفوسهم. من أين جاء هذا؟ في بهذا الكلام مظهر يشع من داخله نسميه جلال الربوبية، وسنشرحه شرحا مفصلا جدا في دروسنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الجانب تفضلوا احكوا فيه لنشوف. نعم، أنا كثيرا ما نعم جلست أصغي مع كثير من الأخوة إلى كتاب الله عز وجل. الأتراك، أتراك لا يعرفون اللغة العربية نهائيا، عندما يتلى كتاب الله عز وجل تجد الباكي وتجد المتأثر طيب بس يغلط، شو فهمت انت من هالكلام؟ ما فهم شيء، لكن فيه هيمنة غريبة وعجيبة تشع هذه الآيات بها وتسري إلى لا أسماع هؤلاء الناس بل إلى قلوبهم، هذا الجانب الذي نسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا في هنالك عدة جوانب، الإعجاز العلمي، الإعجاز الغيبي، وأبرزها وأعجبها وأظهرها ما يسميه العلماء أو ما نسميه بمظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء ملموس. نعم، فنحن نقول لهؤلاء الناس تفضلوا بالنسبة للإعجاز البلاغي ائتونا بصفحة من كلام لا تقللون فيه نسق القرآن مثل ما سوى ابن الراوندي ومثل ما سوى مسيلم الكذاب ومثل ما سوى ناس خبوا أساميهم في التاريخ. لا، يتون بكلام ذي نسق جديد، يعني تخترعون في هذا الكلام نسقا غير الشعر وغير النسر وغير السجع وغير الرجز وغير كلياته. القرآن هيك، طيب افعلوا ذلك، فإن أنتم فعلتم ذلك فأنتم على حق. ولأجل هذا الباري سبحانه وتعالى تحدى القرآن أكثر من مرة. الشيء الآخر أن بعض هؤلاء ماذا يقولون؟ لك مرة بيقول فأتوا بسورة من مثله، مرة بيقول فأتوا بعشر سور مفتريات، مرة بيقول نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم، مرة بيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مرة بيقول بعد الدون سورة، مرة بيقول أنه لا عشر سور، مرة بيطلق. شو معنى الكلام؟ هذا اضطراب، هذا ما يقوله بعضهم أيضا. هل هذا اضطراب؟ لا، هذا مو اضطراب، هذا تفنن في التحدي وطرق كل أبواب التحدي. تفضلوا جيبونا مثل القرآن. يعني شو مثله؟ يعني متألدو، يعني ايتونا بكلام هو الآخر مخترع، هو الآخر بديع، هو الآخر لا يشبه أي فن من فنون الكلام العربي. نعم، هذا معنى. طيب، حبيتوا يا سيدي تجيبوا سورة جيبوا، حبيت تجيبوا نصف سورة آيات جيبوا، حبيت تجيبوا عشر سور ما على شيء، أول سورة ما يمشي الحال جبتوا سورة ثانية ثالثة على حالا. إذا انضموا هالسور لبعضهم البعض ها بيظهر الإشعاع فيهم. عملوا مثل ما بدكم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. في كل الأحوال لن تستطيعوا، فهذا الكلام ليس فيه ما يثير شبهة بشكل من الأشكال. إنه مرة بيقول اتوا بسورة، مرة بيقول عشر سور، مرة بيقول طيب جيبوا مثل هذا القرآن. لا، كل هذا تفنن في التحدي الذي يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يفتح الله سبحانه وتعالى بابه أمام المتقولين عليه. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. بهذا أعتقد أننا ننهي يعني رحلتنا في تعقب هؤلاء الذين نعم يختلقون الشبهات المصطنعة ويلصقونها بكتاب الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بإيماننا بكتابك، ونسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا لا شريك له، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، وأن تعيننا يا ربي على ما أقمتنا فيه، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكلأ هذه البلدة بعين عنايتك وبأتم رعايتك. اللهم اكلأها ضد كيد الكائدين وضد خطط الماكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن في أعداء دينك من يتربصون بالأسرة الإسلامية سوءا، أنت تعلم أن هنالك من يتربص بهذه الأسرة التي تتألق في شامنا هذه يتربصون بها سوءا، فيا رب رد عنهم كيد الكائدين، يا رب حطم خططهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا الله، من أراد بهذا الدين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين شرا خذه عاجلا غير آجل، خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. وهيئ لهذا الدين جندا من لدنك يحمون بيضته ويكلؤون قدسيته يا ذا الجلال والإكرام، لا سيما في هذه البلدة التي أعلمت عن تكريمك لها، لا سيما في هذه البلدة التي وصفت أرضها بالبركة يا رب العالمين. يا رب أدم بركة هذه الأرض، أدم خير هذه الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا في كلاءتك، في حصنك، في حرزك، ضد كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.